بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله: الثالث، أي من آداب الطالب مع شيخه، أن ينظره بعين الإجلال. ومما يستدل به لهذا الحديث الذي ذكرناه مرارا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، وإكرام السلطان المقسط. فكيف إذا كان حامل القرآن وعالم وحامل العلم شيخا لك وله فضل عليك؟ قال: ويعتقد فيه درجة الكمال. وهذا لا يوافق عليه المؤلف رحمه الله مطلقا، إذ أن الكامل من كمله الله، وفي من كملهم الله الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وفي الحديث: لم يكمل من الرجال، أو كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا آسية ومريم بنت عمران وخديجة وفاطمة وخديجة بنت خويلد. الحديث الله يجزي. فإن كان شيخك ممن يستحق هذا الوصف، لا بأس أن تنظر إليه بهذا المنظار، ولا تدعي له العصمة، إذ أن العصمة لمن عصمه الله كأنبيائه ورسله. والكمال تتفاوت درجته من شخص إلى آخر. والعالم وإن كان ممن كمل، إلا أنه يصيب ويخطئ ويجهل ويعلم. فلا يوافق المؤلف على قوله ويعتقد فيه درجة الكمال مطلقا، فقد يكون العالم ممن كمله الله ولم يبلغ حد العصمة، وقد يكون دون ذلك. قال: فإن ذلك أقرب إلى نفعه به، أي أن ينظر إليه بمنظر الإجلال والاحترام، فهذا من أسباب انتفاعه بعلمه. أما إذا كان ينظر إليه بمنظر الاحتقار والازدراء أو الانتقاد، كما هو شأن بعض المخذولين، لا يستفيد من علمه، ويأثم على احتقاره وازدرائه لشيخه، ولا يوفق. وغالبا من كان هذا حاله تمحق بركته، ما يجري الله على يديه نفعا أو ذلك النفع. قال: وكان بعض السلف إذا ذهب إلى شيخه تصدق بشيء، وقال: اللهم استر عيب شيخي عني، ولا تذهب بركة علمه مني. يتصدق بشيء، لأن الصدقة تطفئ الخطيئة، ثم يدعو الله فيقول: اللهم استر عيب شيخي عني، أي حتى أستفيد من علمه ولا أنظر له بمنظر النقص أو نحو ذلك، فلا يستفيد من علمه. ولا تذهب بركة علمه مني، فيدعو الله أن ينفعه بما رزقه الله من العلم عن طريق شيخه. وقال الشافعي رضي الله عنه: ولولا يقال رحمه الله، كنت أصفح الورقة بين يدي مالك بن أنس، بين يدي مالك بن أنس صفحا رفيقا، هيبة له، لئلا يسمع وقعها، لئلا يسمع وقع الورقة، أي قلبها برفق حتى لا يزعج شيخه لما له من الهيبة في نفسه. وهذا يدل على احترامه لشيخه وإجلاله له. وهذا الأثر رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق. وقال الربيع: والله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. الأثر صحيح، رواه البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي وابن عساكر. وحضر بعض أولاد الخليفة المهدي عند شريك ابن عبد الله، فاستند إلى الحائط، أي ولد المهدي، وسأله عن حديث، سأل شريكا، فلم يلتفت إليه شريك، ثم عاد، فعاد شريكه بمثل ذلك، أي يسأل فلم يلتفت إليه، فقال: أتستخف بأولاد الخلفاء؟ قال لا، ولكن العلم أجل عند الله من أن أضيعه. ويروى العلم أزين عند أهله من أن يضيعوه. في الحاشية رواه العسكري في الحث على طلب العلم، والسمعاني في أدب الإملاء والاستملاء، والخطيب في الجامع، وابن الجعد في كما في مسنده من طريق حمدان ابن الأصفهاني قال: كنت عند شريك فأتاه بعض ولد المهدي فاستند إلى الحائط فسأله عن حديث فلم يلتفت إليه وأقبل علينا ثم عاد فعلى بمثل ذلك، أي ذاك يسأل وذاك لم يلتفت، فقالوا: أتستخفه بأولاد الخلفاء؟ أي لا تلتفت إليهم ولا تبالي بهم. قال: لا، ولكن العلم أجل عند أهله من أن يضيعوه. قال: فجثى على ركبتيه ثم سأله، أي ولد المهدي جثى على ركبتيه ثم سأله، فقال شريك: هكذا يطلب العلم. انتهى. أي هكذا ينبغي أن يكون الطالب مع شيخه، مع من يسأله، أنه يجله ويوقره ويحترمه ويجلس جلس الطالب علم مستفيد، أما أن يستند على الحائط ولا يلتفت ويسأل، فذاك لم يلقي له بالا، ما أجاب ولا التفت إليه، تكريما لما عنده من العلم، ورأى أنه يهين العلم إن أجاب والتفت إليه على ذلك الحال، ورأى أن هذا من إضاعة العلم. ونستفيد أن العلماء يوقرون العلم، ولا يجوز لأحد أن يهين العلم عند صاحب مال أو غيره، بل ينبغي أن يكون الإنسان عزيزا يعز ما أكرمه الله به من العلم. في العلم يؤتى ويحترم أهله ويوقرون توقيرا شرعيا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف العالمين حقه. والذي يوقر أهل العلم هم أهل الدين الذين يحبون الدين ويحبون العلم، أما الذي لا يبالي بالدين فلا يوقر أهله، لا يوقر أهل الدين وأهل العلم، ولا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذووه. وانظروا إلى الكفار كيف كانوا يتعاملون مع الأنبياء، يستهزئون بهم ويسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. وقال بعض المنافقين في غزوة تبوك واصفا نبينا صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه من أهل العلم والقراء، من القراء وأهل العلم: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أكذب ألسنا ولا أرغب بطونا ولا أجمل عند اللقاء. فأنزل الله: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فجاء ذلك المنافق وأخذ بزمام ناقة النبي عليه الصلاة والسلام وجعل يقول: إنما أردنا قطعنا الطريق، أي لم أكن جادا، إنما قلت ذلك هزلا. فلم يزد عليه النبي عليه الصلاة والسلام أن يقرأ عليه الآية، أي أن هذا من أسباب الردة، من أسباب الكفر، هذا كفر هذا الصنيع، من صدر منه ذلك يحكم عليه به. الشاهد لا يجل أهل العلم إلا أهل الدين ومن حبب الله إليه العلم، الموفقون الصالحون. وعطاء بن أبي رباح عند أن جاء جلس إليه الخليفة سليمان بن عبد الملك وبعض أولاده وحاشيته فسألوه فأجابهم بعد أن فرغ صلاته، واجتمع الناس حول عطاء، كان الناس يجتمعون حول عطاء ويسألون عن المناسك وعن أحكام المناسك. وقيل أنه بلغ إليه المنتهى في عصره في مسألة المناسك ومسائل الحج، وكان عالما محدثا لغويا فصيحا بليغا، وكان دميم الخلقة، وكان إذا تحدث كأنما يوحى إليه قوة كلامه جزالة كلامه. فسليمان وعبد الملك بعد أن انصرف من المجلس قال لأبنائه وحاشيته: يا أبنائي، قال عليكم بالعلم، يا أبنائي عليكم بالعلم، فإننا لا ننسى ذلنا بين يدي هذا العبد، كان أسود رحمه الله. الشاهد أن الله رفعه بالعلم فأكسبه العلم وقارا، فكان أهل الدين يوقرون ويحترمون ويجلونه. قال المؤلف رحمه الله: وينبغي ألا يخاطب شيخه بتاء الخطاب وكافه، أنت وإياك، يعني كما يخاطب صاحبه، ولا يناديه من بعد، بل يقول يا سيدي ويا أستاذي. والأولى أن يقول يا شيخي أو يا أستاذي سهل، أما سيدي فإن كانت له سيادة فالسيد من سعد قومه، وإن لم تكن له فيقال يا شيخي، أو يقول يا شيخي أو يا أستاذي، أو يا أبا فلان أو يا أبا فلان. وإذا قال يقول قال شيخنا أو قال شيخي احتراما وإجلالا، وإلا لو دعاه باسمه لا حرج جائز، لكن إذا دعاه بكنيته فذلك أفضل من باب الاحترام والتقدير والتوقير لأهل العلم، يا أبا فلان يا. وينبغي للعالم أن يتصف بالتواضع، وإن رأى تجاوزا في خطابه أنكر ذلك. والإنسان يرفع بالتواضع، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، وإن عفا وصفح في حال إساءة بعض الناس إليه فيرفعه الله بذلك ويعزه بذلك، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. لكن توقير أهل العلم مطلوب، فإن دعاه بكنيته فجيد، أو قال يا شيخي أو يا شيخنا لا حرج في ذلك. ولا ينبغي للشيخ أن يغتر إذا حصلت مبالغة من بعض الناس، لا يغتر، كلنا عرف بنفسه، مع التعليم والتأديب لمن تجاوز. وقال الخطيب يقول أيها العالم وأيها الحافظ ونحو ذلك، إذا كان كذلك ويعلم أنه لا يعجب بنفسه لا بأس، ولا يا أبا فلان، إنما المؤمنون إخوة الحمد لله. والسلف كانوا لا يحبون هذا، لا يفرحون بالمدح، والأدلة تدل على النهي عن ذلك. وأحيانا يبالغ بعض الناس في بعض مشايخهم، يلقبونه بألقاب ما بلغها ولا وصل إليها، وهذا خطأ، وبعضهم قد يعجب. قال ونحو ذلك، بعض الناس يا أخوان يبالغ في بعض المشايخ أو في شيخه، وإذا وصل إلى الصحابي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إنما الأعمال بالنيات، عن عثمان بن عفان، ولا يستنكر أحد هذا. بينما لو قال شيخ فلان قالوا ما احترمت، يعني ما هذا، يدل على قلة أدب، وهذا خطأ. الصحابة رضي الله عنهم لا يدانيهم أحد في شرف الصحبة بعد الأنبياء، ومع ذلك يقال عن عمر بن الخطاب، عن عثمان بن عفان، عن أبي بكر الصديق، ما يقال عن الشيخ العالم كذا 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 فلان، عن عمر بن الخطاب. مما سمعناه من شيخنا مقبل رحمه الله كان في أول الأمر يقول يا إخواني، الله يقول إنما المؤمنون إخوة، قولوا يا أخانا مقبل رحمه الله، قال قولوا يا أخانا مقبل إنما المؤمنون إخوة رحمه الله رحمة واسعة. فالمطلوب من الشيخ التواضع، والمطلوب من الطالب ألا يزدري وألا يحقر وألا يصغر شيخه، أن يحترمه تعبدا لله، لأنه أكبر منه غالبا سنا ربما علما. وفي الحديث ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويقر كبيرنا، ويعرف العالمين حقه. ينبغي أن نعمل بالأدلة، والناس في هذا بين إفراطا وتفريطا وسط، منهم من يغلو في الشيخ يبالغ يتجاوز، ومن تجاوز فيك فقد ذمك، وهذا المتجاوز محروم التوفيق، الذي يتجاوز في المدح أو في القدح محروم التوفيق ما هو موفق. ومن الناس من لا يبالي بشيخه، وربما يتكبر عليه ويتعالى عليه ويرى أنه أفضل منه وأنه وأنه ويزدريه، هذا مخذول أيضا ما هو موفق، ولا عمل ببعض الأدلة. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. وشيخك قد علمك ونصحك ووجهك، له فضل عليك ولو حتى بالنصح، وأحسن إليك بما يستطيع. والشيخ يحب أن يكون الطالب مثله أو أفضل، يأمل فيك خيرا، ثم في النهاية لا تبالي به، تحتقره وتزدريه تنقلب عليه، هذا من الخذلان، من كفران المعروف ومن جحود المعروف. وينبغي التوسط في احترام الشيخ، لا يبالغ فيه ويتجاوز عن الحد، ولا أيضا لا يعرف له حقه ولا قدره، هذا ولا هذا. صلى الله عليه وسلم. من علامة توفيق الطالب أن يعرف قدر شيخه وقدر علمائه، علماء السنة، الأحياء والأموات، يجعل الله فيه البركة وفي كلامه البركة، والمتعالم أو المعجب بنفسه ممحوق البركة ولا تجد له أثرا حتى في كلامه، قليل التأثير أو عظيم التأثير لما عنده من الإعجاب، لما عنده من تعالي، لما عنده. قال المؤلف رحمه الله: وقال الخطيب يقول أيها العالم وأيها الحافظ ونحو ذلك، وما تقولون في كذا، أي إذا سأل ما تقولون في كذا، وما رأيكم في كذا وشبه ذلك، ولا يسميه في غيبته أيضا باسمه إلا مقرونا بما يشعر بتعظيمه، كقوله قال الشيخ أو الأستاذ كذا، وقال شيخنا، أو قال حجة الإسلام، إن كان كشيخ الإسلام مثلا، ولا الإسلام هو الحجة، لكن أحيانا يطلقون هذا على من على كعبه في العلم والعمل أو نحو ذلك. فالشيخ العالم السلفي يوقر ويحترم ويدعى له، وأما أن يعامل كما يعامل مريدي الصوفية مشايخهم بأن يحبو أحدهم حتى يصل إلى ركبة الشيخ وقبله، يحبو حبوا حتى يصل إلى ركبة شيخه وقبله، أو بعضهم يمد يديه هكذا من هؤلاء المشايخ الصوفية، وذاك يأتي يقبل ويمشي، وذاك يأتي يقبل ويمشي. والسعيد من ضرب الشيخ بيده على ظهره طلبا للبركة. مرة كنا في الحرم رأينا بعض الصوفية من هؤلاء من الأتراك، في وسطهم يتحلقون حوله، في وسطهم واحد معمم من تلك العمائم المصنعة الجاهزة، كلما عرق أخذ أحدهم المنديل ويمسح العرق، يمسح له العرق، يعطي فلان للبركة، وذاك إذا يعني ظهر العرق من الجهة الأخرى مسح العرق دخله في المخبأ، يعطيه فلانا شخصا آخر يتبرك به، يتبركون بالعرق. قلنا سبحان الله، هذا منكر، كم تبغض هذا الصنف من الناس، ما يحتاج ذاك إلا عصا، هو راضي في أوساطهم، وذاك يمسح العرق من هذه الجهة ويأخذه ويمسح العرق من تلك الجهة، يا ذنب الله، يتبركون فيه ويعتقد أنه أفضلهم، وأنه إن الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاكم وفضلنا على كثير من خلق تفضيلا. هذا منظر تشمئز منه النفوس، مخلوق مملوء بطنه مملوء بالخرى، ايش تعتقد فيه؟ بول خرى، ايش تعتقد فيه؟ ايش لا يملك لك شيئا. هكذا تربوا يا اخوان، يعظمون الاشخاص، والصوفية يدعون الناس الى عبادتهم من دون الله، الى عبادتهم وتعظيمهم وجلالهم، وأيضا يدعون ويغرسون في نفوسهم أنهم ينفعون ويضرون، يا ذنب الله. هؤلاء طواغيت الذين يرضون بعبادتهم من دون الله، أو يدعون الناس إلى عبادتهم إلى تعظيمهم، هؤلاء طواغيت. قال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم إلينا لا يقوم له منا أحد لما نرى من كراهيته لذلك. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قدم يكره أن يقام له مجرد قيام، وهو أفضل الخلق والخليقة صلى الله عليه وسلم. عند أن سمع رجلا يقول: يا سيدنا وابن سيدنا ويا خيرنا وابن خيرنا، قال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستهوي أنكم الشيطان. وله السيادة المطلقة عليه الصلاة والسلام، لكن يعني أراد إيش؟ السيادة المطلقة لله، إنما السيد الله، هو سيد ولد آدم ولا فخر، هو سيد ولد آدم ولا فخر. وقال: لا تطروني كما أطرت النصارى، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، لا تطروني، هذا رسول الله.